صحبه أجمعين وبعد، فلازلنا مع كتاب الصيام للحافظ ابن حجر، لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ووصلنا إلى حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. الحديث في إسناده الرباب بنت صليح، الرباب بنت صليح، وهي مجهولة الحال، مجهولة الحال. ومن باب الفائدة، فإن غالب النساء التابعيات، غالب النساء التابعيات كما نوه على ذلك الذهبي رحمه الله تعالى، فإنهن لا ترد روايتهن بجملة، لا ترد روايتهن جملة. فالنساء التابعيات على قلة الرواية، وإن كان بعضهن لا يعرف وفيه نوع جهالة، لكن مثل هؤلاء يقبل حديثهم، وخصوصا إذا اعتبر ما لم يكن هنالك حكم فيه نوع تفرد أو رواية فيها نوع تفرد تحتاج إلى نظر، وكل حديث يعامل معاملة خاصة في النظر فيه من جهة التصحيح والتضعيف. لكن ما ترد هكذا جملة رواية التابعيات، فلينظر في حال كل حديث على حدة. وعلى كل حال فهي مجهولة الحال. الحديث له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. حديث سلمان بن عامر فيه زيادة فإنه طهور، وليست لها شاهد في الحديث الثاني، وهو تعليل، ولعل مثله يتسامح في قبوله إن شاء الله، خصوصا وأنه لا يتعلق به حكم زائد، وإنما هو بيان بأن الماء يطهر المعدة بعد هذا اليوم الطويل الذي ليس فيه طعام. وهذا الحديث فيه إخبار عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إفطاره صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب كما في حديث أنس، فإن لم يجد فإنه يفطر على تمر. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم فيه حكمة، وذلك أن طول الصيام يفقد الصائم كثيرا من حاجات الجسد التي لا يستطيع تعويضها إلا بالطعام، فكان أكل الرطب والتمر تقوية للجسد وتعويضا لما فقده، وخصوصا كما هو معلوم أن السكر إذا أكل فإن فيه طاقة للإنسان يحتاج إليها، فالرطب والتمر يعوض كثيرا من ما فقده الإنسان من الطاقة التي كانت خلال الصيام. قال: فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، إذا شرب الماء طهر له هذه المعدة التي كانت من الفجر إلى غروب الشمس كانت خالية خاوية ليس فيها شيء. وهذا سبحان الله، حتى أن الطب الحديث قد أثبته كما ذكر ذلك الشيخ البسام في التوضيح رحمه الله، أن الطب الحديث قد أثبت أن شرب الطعام على المعدة الفارغة أنه جيد لتنظيف المعدة وتطهيرها من السموم وغير ذلك. الله أعلم. نعم.
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانصار، فقال رجل من المسلمين: فانك تراسل يا رسول الله؟ قال: وقيمت مثلي، اني اريد يطعمني ربي ويسعي، فلما اردت ان ينتهوا عن الانصار راسلني يوما ثم يوما ثم راوا بلال، فقال: لو تاخر بلال لنفسكم
كالمنكر لهم كالمنكل
كالمنكل له حين أروا أن ينسوا، متفق عليه.
نعم. ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الوصال وفي حكم الوصال. الوصال من الوصل، وهو أن يصل الصائم صيامه النهار بالليل إلى اليوم الذي يليه فيصوم يومين متتاليين، هو صيام يومين متتاليين دون أن يفطر بينهما ودون أن يأكل شيئا بينهما. وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في لفظ: إياكم والوصال، إياكم والوصال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فلما قيل له صلوات الله وسلامه عليه: فإنك تواصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل اليوم واليومين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلة مواصلته، وأن هذا حكم خاص به صلى الله عليه وسلم، فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقد اختلف أهل العلم في هذا الطعام الذي يطعمه صلى الله عليه وسلم، هل هو طعام حسي على الحقيقة يطعمه صلى الله عليه وسلم، أم أنه طعام روحي له صلوات الله وسلامه عليه. ذكر هذا الخلاف الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن، والذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن هذا الطعام الذي يطعمه صلى الله عليه وسلم هو ما يفيضه الله سبحانه وتعالى عليه من الانشغال بالله عز وجل بذكره وتسبيحه وتهليله وعبادته صلى الله عليه وسلم، مما يغنيه ويلهيه وينسيه عن الانشغال بالرغبة في الطعام والشراب، وهو أظهر القولين، وإن كان ظاهر اللفظ لا يمنع من حصول المعنى الأول، وهو أن يكون الإطعام على الحقيقة له صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان المعنى متعلقا بزيادة العبودية لله سبحانه وتعالى كان ظهوره في المعنى الثاني أكمل وأعلى، وهو أكمل في العبودية له صلى الله عليه وآله وسلم، فكان المعنى الثاني أقرب وأقوى في الدلالة والله أعلم. قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، رأوه صلى الله عليه وسلم يواصل فواصل، ثم يوما يوم آخر زاده صلى الله عليه وسلم، ثم رأوا الهلال، ثم رأوا الهلال يعني هلال شوال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، لأنه لا يجوز صيام يوم العيد، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، كالمنكل لهم، التنكيل هو العقوبة والتوبيخ للمخطئ. وجاء في رواية أنه قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الشهر مد لي، لو أن الشهر مد لي يعني صار ممددا أكثر، لواصلت وصالا لا يدع المتعمقون، لا يدع المتعمقون تعمقهم، أو وصالا يدع، المعبرة وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وهذه الرواية لهذا الحديث تفيد معنى في الاختلاف الوارد عن أهل العلم، فقد اختلف أهل العلم في حكم الوصال، اختلف أهل العلم في حكم الوصال، فمن الوصال ما يكون إلى استحق فحسب، وفيه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى استحق، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني إلى ما قبل الفجر، إلى وقت السحر. فهذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رخص فيه صلى الله عليه وسلم خرج هذا الوصال بنفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي الوصال في الصورة الأخرى، وهو أن يواصل اليومين دون أن يفطر بينهما ولا يأكل شيئا، وهو الذي ورد فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأظهر من أقوال أهل العلم أن الوصال مباح إلى السحر، محرم لما بعده، محرم أن يتم إلى ما بعده. فإن قيل إن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقرهم على فعلهم، بل نكل بهم صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على فعلهم، بل نكل بهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أعدل الأقوال وأجمع بين الأحاديث الواردة عنه صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع وقت السوء والعمل به والجهل فليس لذلك من ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو داود والله له.
نعم.
وعن عائشه رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويبارك وهو صائم، ولكنه
ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور هو الكلام المائل عن الحق، وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، من أداة الشرط، وهي كذلك اسم موصول، فهي تعم كل من لم يدع قول الزور، وكذلك العمل بالزور والعياذ بالله سبحانه وتعالى، فكل عمل بغير الحق وبخلاف الحق فهو من الزور. والجهل وهو الجهل في القول والجهل في الفعل، وليس المراد به الجهل أن يفعل الإنسان فعلا لا يعلم حكمه، لكنه أن يفعل فعلا من أفعال أهل الجهل وأهل الجاهلية. واضح؟ وهو بمعنى نهي صلى الله عليه وسلم عن قول الزور والعمل بالزور. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا جواب الشرط لمن لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس هذا على معنى أنه يكون مفطرا بقوله للزور أو عمله للزور، بل معنى هذا أنه جاء على سبيل تعظيم النكير على فعل مثل هذا الفعل في حال الصيام، وهو منكر في حال غير الصيام، فإذا اقترن أن يكون بالصيام فهو أنكر، والله سبحانه وتعالى قد قال في الصيام: لعلكم تتقون. فالصيام من أسباب التقوى، وقول الزور والعمل بالزور هو مخالف للتقوى، وفيه بيان لأن بيان أن من قال بالزور أو عمل بالزور لم تتحقق فيه التقوى المقصودة من الصيام، لم تتحقق فيه التقوى المقصودة من الصيام، فكان في ذلك ناقصا في صيامه، وهو ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش وإسقاط الفرض عنه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نعم. ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإذبه. متفق عليه، ولفظ لمسلم، زاد في رواية في رمضان. تقول أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وهذا يفيد فيه إباحة التقبيل بين الزوجين في حال الصيام، إباحة التقبيل بين الزوجين في حال الصيام، وإنما يكون النهي فيه عمن لا يملك إربه، كما أشارت إليه أم المؤمنين رضي الله عنها، وكما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في إباحته للشيخ الكبير في التقبيل ونهيه للشاب عن التقبيل، وذلك أن الشيخ يكون أملك لإربه من الشاب. قالت: ويباشر وهو صائم. المباشرة من البشرة، وهو وضعك الجلد على الجلد، البشرة على البشرة، هذه هي المباشرة، من وضع البشرة على البشرة، كالمعانقة من وضع العنق على العنق ونحو ذلك. فالمباشرة من مأخوذة من البشرة، من وضع البشرة على البشرة، وهذا أيضا مباح للصائم، هذا مباح للصائم بشرط أن يكون مالكا لإربه، بشرط أن يكون مالكا لإربه. والإرب قيل هو المراد الحاجة أن يملك حاجته، وقيل هو بمعنى العضو وهو ذكر الرجل، قيل هو بمعنى العضو وهو ذكر الرجل كما ذكره النووي رحمه الله تعالى. وهنا مسائل تتعلق بهذا الحديث. مسألة الأولى ذكرنا إباحة القبلة، والمسألة الثانية ذكرنا إباحة المباشرة، والمسألة الثالثة ذكرنا أن يكون كل ذلك بشرط أن يأمن على نفسه من الوقوع في المحرم. والمحرم على الصائم هنا، وهي المسألة التي تليها، هو إنزال المني، إنزال المني بجماع أو بغير جماع، إنزال المني بجماع أو بغير جماع، هذا هو المحرم، أن ينزل المني بجماع أو بغير جماع. وإنزال المني بجماع أو بغير جماع هو بإجماع أهل العلم مفطر للصائم، هو بإجماع أهل العلم مفطر للصائم. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة، ومن قال من أهل العلم إن أن إنزال المني للصائم للمباشرة، من قال من أهل العلم أن إنزال المني للصائم للمباشرة أنه لا يفطر الصائم، فهو قول شاذ ليس عليه أحد من أهل العلم، وإنما خالف فيه بعض الظاهرية ومن تبعهم على ذلك من العلماء. فهذا القول شاذ لا عبرة به ولا قبول له، وهو مخالف لإجماع العلماء، والذي عليه عامة أهل العلم من العلماء الأربعة، بل عامة سلف هذه الأمة عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. والآثار المستدل بها في أن إنزال المني من غير جماع لا يفطر الصائم إن كان عمدا، الآثار المستدل بها هنا كلها ليست في محلها، وليس فيها أنه قد حصل الإنزال بالمباشرة، لا يوجد ولا أثر واحد ولا حديث واحد أبدا، بل هو فهم في النفس ركبت عليه هذه الأحاديث، فليس في حديث واحد منها لا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من سلف هذه الأمة فيه أن الإنزال قد حصل في المباشرة، وأنهم قد اعتدوا بذلك أنه لا يفطر الصائم، هذا لا تجده أبدا في أي أثر من الآثار. ومن الأحاديث التي استدل بها هنا هذا الحديث الذي معنا، من أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر، فأخذ من ذلك باللازم، وأنه يلزم من المباشرة حصول الشهوة، ويلزم من حصول الشهوة الإنزال، وهذا ليس بلازم أبدا، هذا ليس بلازم أبدا، ولا يلزم منه حصول الإنزال. فليس في هذا الحديث إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر، وأم المؤمنين رضي الله عنها كانت حريصة على بيان ما يحصل في بيتها من الأحكام الشرعية، عاملة بذلك في ذلك بقول الحق تبارك وتعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهي كانت عاملة رضي الله عنها بهذه الآية، فكانت تبلغ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يحصل بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أمرا خاصا يحصل بين الزوجين، وذلك لتعلق الأحكام الشرعية بهذا المعنى، وهو عمل بأمر الله عز وجل بأن تبلغ هذا المعنى من الأحكام وهذا المقصود من هذه الأحكام التي لا تحصل إلا بين الزوجين. فلو كان مثل هذا يقع فلم تكن رضي الله عنها لتمنع أو لتحجب ذكر مثل هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانت رضي الله عنها تبينه وتوضحه، كما كانت رضي الله عنها تبين وتوضح حتى في حال الحيض كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ويأتيها صلوات الله وسلامه عليه، فكانت تبين ذلك وتوضحه وتذكره رضي الله عنها وأرضاها. فكذلك الحكم هنا وكذلك المسألة هنا، وخصوصا مع مخالفة هذا بإجماع العلماء رضي الله عنهم ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، الله أعلم. نعم. هنالك آثار في المباشرة، لكن ليس فيها إنزال، ليس فيها ذكر الإنزال. كيف؟ الإنسان لو أنزل في مسألة أخرى الآن، هي ما لو أنزل الإنسان من غير مباشرة، فإما أن يكون الإنزال تعمدا ولو بغير مباشرة، كان يكون الإنزال باليد مثلا، قد يكون الإنزال لتكرار النظر، قد يكون الإنزال لتكرار النظر، هذا يحصل. كذلك قد يكون الإنزال لتكرار التفكر وإدمان التفكر، هذا يحصل. هذا كله داخل في إبطال الصيام. والذي يعفى عنه ما لو كان إنزال المني على سبيل المرض أو كان على سبيل الاحتلام للنائم، الله أعلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه
الآن، هذا إنزال المني مع المباشر من دون جماع يأخذ حكم الجماع والصيام شهرين؟
لا، ما يأخذ حكمه كما سيأتي إن شاء الله. إنزال المني بالمباشرة قصدا لا يحكم على الأصح، لا يأخذ على الأصح حكم الجماع من جهة الكفارة المغلظة بصيام شهرين أو إلى آخره، لا تأخذ هذا الحكم المغلظ، بل فيها إبطال الصيام لهذا اليوم. والقضاء مسألة أخرى فيها خلاف، لعلها تكثر إن شاء الله لاحقا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفضل الحالم والمحجوم، رواه خمسة من الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما قبلت الحجامة الصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبطلها الآن. ثم رقص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة الصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وخواه.
نعم. ذكر هذه الأحاديث في حكم الحجامة للصائم، أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. هذا الحديث اختلف فيه إثبات أهل العلم وهو في البخاري، ومع ذلك اختلف فيه أهل العلم. يقول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في التنقيح: فأما احتجامه وهو محرم مجمع على صحته، قال فأما احتجامه وهو محرم مجمع على صحته، واختلف في احتجامه وهو صائم، واختلف في احتجامه وهو صائم. فضعفه يحيى بن سعيد القطان، فضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة، فضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة، وصححه البخاري والترمذي وغيرهما، وصححه البخاري والترمذي وغيرهما. انتهى كلامه رحمه الله من التنقيح. فهذا الحديث مختلف في صحته بين أهل العلم، وذلك أنه قد رواه بعضهم عن ابن عباس رضي الله عنهما بالاقتصار على ذكر الاحتجام حال الإحرام، وجاء من طريق عكرمة أنه أيضا ذكر الاحتجام حال الصيام، وكذلك توبع عليه من طريق أو توبع غيره من طريق طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر الاحتجام حال الصيام. وذكر الصيام في هذا الحديث عن ابن عباس قد جاء من غير ما طريق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاء من طريق غير ما واحد عمن روى عن ابن عباس رضي الله عنهما، فجاء في بعض الروايات عن عطاء وطاووس دون ذكر الصيام، وجاء في بعض الروايات عن عطاء وطاووس بذكر الصيام، وجاء من طريق عكرمة بذكر الصيام. وهذه المتابعات يترجح منها والله أعلم ما عدل إليه البخاري والترمذي وغيرهما من الأئمة من تصحيح هذا الحديث وإثباته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث في ظاهره جواز احتجام الصائم، جواز احتجام الصائم، وسيأتي الجمع بين الأحاديث. وفي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، وهو يحتجم في رمضان، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه خمسة إلا الترمذي وصححه أحمد بن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري: أصح حديث في الباب، أصح حديث في الباب. هذا الحديث فيه مسألة أخرى شطر منها يتعلق بالحاجم، والشطر الآخر يتعلق بالمحجوم، شطر يتعلق بالحاجم وشطر يتعلق بالمحجوم. الحاجم فيه أنه قد يكون يمص الآلة، يمص الآلة، آلة الحجامة، فيكون ذلك سببا لدخول الدم إلى الجو، يمص الآلة، آلة الحجامة، فيكون ذلك سببا لدخول الدم إلى الجو. وهذا هو سبب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه يفطر، بأنه يفطر بالحجامة، وسيأتي مزيد بيان. وأما المحجوم، وأما المحجوم فإن الحجامة تضعفه، فإن الحجامة تضعفه عن الصيام، فيكون ذلك إما سبيلا إلى الإفطار، وإما أن يكون على سبيل الرحمة والشفقة من الشارع له بأن يكون الإخبار عن أن الحجامة تفطر الصائم. وهذا الحديث في ظاهر إثبات ماذا؟ أن الحجامة تفطر الصائم. والحديث الذي قبله فيه أن الحجامة لا تفطر الصائم. الحديث الذي قبله فيه أن الحجامة لا تفطر الصائم. كذلك ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أول ما كره بالحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. هذا الحديث إسناده رجال البخاري، إسناده رجال البخاري، وظاهر الإسناد الصحة وأنه على شرط البخاري. وقال عنه الدارقطني: رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. ولكن ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم، منهم أحمد وأبو حاتم وغيرهما من أهل الحديث، وذلك أن خالد بن مخلد القطواني راويه له مناكير، وعدوا هذا من مناكير، عدوا هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد القطواني وهو شيخ البخاري، عدوا هذا من مناكيره ومن أخطائه. وعلى كل حال، على فرض ضعف الحديث، فعندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فهنا إما أن نلجأ إلى الجمع أو إلى الترجيح أو النسخ، والجمع متوجه، إعمال الأحاديث كلها متوجه. والجمع بين الأحاديث هو فيما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن الوصال في الصيام، أو معجرة قالوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم، عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء لأصحابه، إبقاء لأصحابه، إبقاء لأصحابه. كما ذكرنا أخرجه ابن أبي شيبة في إسناد صحيح عنه. فهنا فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن الحجامة ينهى عنها، أو إنما نهي عنها إبقاء للصحابة، أي لصحتهم، المراد بها ماذا؟ الصحة. فإذ عرفت العلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يدور مع علته وجودا وعدما. ولمزيد البيان نقول: أولا بالنسبة للحاجم، فعلة إفطار الحاجم ما هي؟ دخول الدم إلى الجوف. والحاجم له حالات: إما أن يمص الآلة، هذا حال، وإما أن يستعمل من الآلات أو الأساليب ما يغني عن مص الآلة، مثل أساليب اليوم واضح في الأساليب المستعملة اليوم. سابقا النار، كانت تستعمل النار، تضعون النار في داخل الكوب فيقل الضغط الذي داخل الكوب فيسحب الدم، ينسحب الدم ويخرج. فهذا ليس في نص للآلة. فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التفريق بين الحالين، وهو ظاهر التفريق بين الحالين. فمن كان يمص الآلة فحكمه الإفطار، أنه يفطر بذلك. من كان يمص الآلة فحكمه الإفطار، ومن كان لا يمص الآلة فإنه لا يفطر. من كان لا يمص الآلة فإنه لا يفطر. هذا بالنسبة لي الحاجب. وأما المحجوم، وأما المحجوم وهو الذي وقع عليه الفعل، فحكمه جمعا بين الأحاديث أن الحجامة له جائزة مباحة ما لم يكن في ذلك إضعافا لقوته. أحيانا قد يحتجم الإنسان تبقى مع شيء، يبقى مع شيء من القوة، وأحيانا قد يحتجم وتضعف قوته. بعض الناس قد يغمى عليه تضعف قوته، فمثل هذا لا يحل له أن يحتجم، لا يحل له أن يحتجم. والقول بإفطار مثل هذا له وجه، القول بإفطار مثل هذا له وجه، مع ميل النفس إلى أن الأصل فيه الإباحة وأنه لا يفطر، وأنه لا يفطر. هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، والله أعلم. طبعا الشيء بالشيء يذكر. أيضا مما قد يحصل بل قد حصل، الصحابة رضي الله عنهم وقد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قد يقال أن غزوة بدر متقدمة، لكن على كل حال غزوة بدر كانت في 19 من رمضان، واضح. وقد يكون في القتال، قد يكون في القتال شيء من إراقة الدم، سيلان الدم، قد يكون صائم، كذلك الإنسان قد يجرح، يحصل له جرح، وقد يكون الجرح إذا كان العلم تكلم عن الجراحات للصائم وحكم علاج الجراحات للصائم، حكم علاج الجراحات للصائم إذا كان يستعمل دواء ينفذ إلى الجسد كما في المأمومة مثلا، واضح. فقد يصل الجرح، يكون الجرح عميقا، فإذا استعمل معه دواء ينفذ هذا الدواء إلى الجسد. فمثل هذا كيف يكون الدم؟ يكون الدم كثير ويسير، ولكنهم لم يذكروا في مثل هذا أنه يفطر بهذا الجرح، مع أن خروج الدم يضعفه، والله أعلم. لا يفطر الرعاف، لا يفطر الرعاف، لا يفطر. أنها تكون الحاجم، تقصد يعني بخصوص الحاجم في الحاجم أو في المحجوم أولا؟ طيب، واحد واحد. الحاجم العلة ما هي؟ يدخل الدم. طيب، الدليل هذه العلة بارك الله فيك أنه لا يوجد، أنك ليس لك أن تستنبط علة أخرى إلا هذه، فلو أن رجلا قدم لرجل آخر طعاما، قدم له طعام وأكل الثاني، هل يقال بفطر الأول؟ ها؟ ما يقال بفطر الأول، الحكم لمن باشره، لمن باشر الفعل. لكن ذاك بارك الله فيك، لأن الدم إذا مص الآلة يدخل الدم إلى الجو. واضح؟ هذا هو الله. يجوز له، ما نقول ما يجوز، لكن بشرط أن ما يفعل الحجامة بطريق تفطر. ما في بأس أن يحجم، لكن بطريق ما يجعل الحاجم يفطر. كذلك بارك الله فيك، لو قيل بأنه أعان، لأشكل عليك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صاعد، فكيف يكون الجمع الحاجب؟ واضح؟ فما تكون العلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر، فنقول الحاجب أفطر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر، ما يسمع. نعم، النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، أيهما متقدم وأيهما متأخر، وهذا إنما يصار إليه في حال تعذر الجمع. واضح؟ الله يبارك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح في رمضان وهو صائم، رواه حرمان بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يدخل في هذا الباب شيء.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. بالنسبة للكحل للصائم، اختلف فيه أهل العلم، فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه إن وجد طعما في حلقه، إن وجد طعما في حلقه فإنه يفطر، وإن لم يجد طعما في حلقه لا يفطر. وأما الشافعية فاختاروا عدم الفطر على كل حال مطلقا، أنه لا يفطر مطلقا سواء وجد طعمه أو لم يجد طعمه، وهو أقوى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، قال: الكحل ونحوه مما تعم به البلوى. الكحل ونحوه، هذا في المجلد 25 صفحة 42 و200، وفصل فيها أيضا وأطال، لكن ذكر بعض كلامه. قال: الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطين، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطين، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الإفطار بغيره. وهذا ينسحب على جميع المفطرات، هذا الكلام ينسحب على جميع المفطرات التي ذكرها أهل العلم، كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، يكون له جرم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى المجلد 25 242. فهذا من الأمور التي تعم بها البلوى، وهي من الأمور التي تتكرر في حياة المسلمين يوميا، ولا يكاد يخلو منها مكان، وأحيانا قد لا يخلو منها حتى بيت. فهي من الأمور التي تعم بها البلوى، وكان السلف يكثرون من الاكتحال بالإثم، عليهم رحمة الله تعالى. فهذا كان شيع في حياتهم اليومية، فإذ لم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من ذلك أنه مما سكت عنه الشارع، وهو مما قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. الله أعلم. نعم. معجون الأسنان كذلك كل ما يدخل إلى الفم ولم يبلع فإنه لا يفطر، الذي يدخل إلى الفم ولكنه لم يبلع فإنه لا يفطر حتى لو شعر بطعمه، فإنه لا يفطر، الطعم الباقي في الفم فإنه إن شاء الله لا يفطر. ومثله المسواك، إذا لم يتعمده الإنسان ويتقصد فهو كذلك، أو إن شاء الله لا يفطر، ولو كان يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا كلام في المسواك إن شاء الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
حديث أبي هريرة في من أكل وهو صائم ناسيا، أكل أو شرب وهو صائم ناسيا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا من سماحة الشريعة وسماحة الشرع والتوسعة التي فيها وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت، أي أنني لا أؤاخذ على النسيان وعلى الخطأ سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان، وفي الحديث الصحيح رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن أكل أو شرب ناسيا دون قصد منه، غفلة سهوا نسيانا، فهو حكمه أنه يتم الصوم وأنه لا يفطر بأكله أو شربه، وأن ذلك لا يفطر لا يضر بصيامه. ومن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما أطعمه الله وسقاه، أي أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على العبد، فأطعم العبد وسقاه فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة منه سبحانه وتعالى لهذا العبد، واضح؟ هذا فضل ورحمة منه سبحانه وتعالى. وإذا فيه نسبة الإطعام أنه لله تبارك وتعالى. ذكر أهل العلم الحاقا بهذا الحديث ما يتعلق بمن أتى محظورا من محظورات الصيام من المفطرات، من أتى شيئا من المفطرات ناسيا فهل يفطر بذلك أو لا. ومن ذلك من جامع ناسيا، هل يفطر أو لا؟ فجمهور أهل العلم على أن من جامع ناسيا أنه يفطر، يخطئ. فاختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المجامع ناسيا داخل في دائرة العقل والمسامحة، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد نوقش مثل هذا بأن الرجل إن كان ناسيا فلا يخلو أن يكون التذكير من زوجه، أنها تذكره بأنه صائم، فلا يخلو أن يكون أحدهما متذكرا، فيقال إن الحكم عام، فقد يحصل السهو والغفلة حتى من طرفين، ولا يلزم هذا أن يكون أحدهما ناسيا، لا يلزم منه أن يكون الآخر متذكرا للحكم، وخصوصا إذا كان هذا حاصلا في غير شهر رمضان، إذا كان هذا حاصلا في غير شهر رمضان، قد يحصل في غير شهر رمضان فيكون الزوج صائما والزوجة مفطرة، أو يكون العكس فينسى أحدهما الصيام، وقد يحصل هذا حتى في رمضان فينسيان أنهما في شهر الصيام، هذا كله قد يحصل. ومن أهل العلم من قال، وهم جمهور أهل العلم، أنه يكفر بذلك، ومنهم من أوقع عليه الكفارة المغلظة التي سوف تأتي معنا إن شاء الله. والأرجح وما اختاره شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى والله أعلم. نعم، حديث أبي هريرة الحاكم، نفس الحاكم هو بنفس المعنى، لكن فيه معنى آخر وهو ولا كفارة، هذا فيه زيادة، ولا كفارة، هذه لفظة زائدة، أنه ليس فيه الكفارة. والحديث كما قال الحافظ رحمه الله تعالى عنه أنه صحيح، والحكم فيه هو كما جاء في الحديث أن الناسي لا صيام عليه ولا قضاء عليه ولا كفارة مغلظة أو حتى مخففة والعياذ بالله. نعم، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. الحديث كذلك اختلف في تصحيحه، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر غير واحد من أهل العلم، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من ذرعه، أي غلبه، ذرعه يعني غلبه القيء، فلا قضاء عليه. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء، السين والتاء تدل على الطلب، استقاء يعني طلب إخراج الطعام بنفسه، فعليه القضاء. الحديث الذي قبل هذا كان على ما يتكلم عن ماذا؟ عن النسيان، وهذا الحديث يتكلم عن الإكراه، فعندنا نسيان وعندنا إكراه، فمن ذرعه يعني غلبه أكره عليه، غلبه فهو مكره عليه. الحديث الأول يتكلم عن النسيان، والحديث الثاني يتكلم عن الإكراه، والعلة معقولة المعنى في الحديث الأول ومعقولة المعنى في الحديث الثاني، ولذلك في الحديث الأول قسنا على العلة أو قسنا على الحكم ماذا؟ في النسيان قسنا عليه جميع المفطرات وذكرنا مثالا عليها الجماع، وهنا كذلك في الإكراه هذا الحديث أصل في أن المكره على الإفطار أنه لا يفطر، مكره على الإفطار أنه لا يفطر، وتقيس عليه من أكره على فعل شيء من الأفعال، كان يكره على الطعام، يكره على الشراب إلى آخره. فمن أكره على فعل من الأفعال فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة عليه. ومن أهل العلم من استثنى في الإكراه الجماع، وذلك أنه يحصل فيه رغبة ولذة وشهوة، فمن أهل العلم من استثناه في حال الإكراه. الله أعلم. نعم خلاص.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الفجر إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ
قراع الغميم
فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام فقال أولئك الغضاب. وفي لفظ فقيل له أن الناس قد شق عليهم الصيام وأن ما ينظرون فيما بعد، فدعا بقدح من الماء بعد العصر لشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد لي قوة على الصيام في السفر فهل علي الماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رضا من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا إثم عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
نعم، ذكر هذين الحديثين المتعلقين بحكم الصيام في السفر، حكم الصيام في السفر. الأول فيه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح سنة 8 من الهجرة إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم، هو واد بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى مكة، فصام الناس، كان الناس صائمون، ثم دعا بقدح، هذا بيان للفعل منه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بفعله صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا الموضع يكون الفعل أبلغ كما حصل منه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى العمرة هو وأصحابه رضي الله عنهم، فردهم أهل مكة، خرجوا من المدينة إلى مكة للعمرة فردهم كفار قريش، أما حصل الصلح بينهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل فأبوا رضي الله عنهم، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فقالت فأشارت عليه أن يخرج وأن يتحلل أمامه صلى الله عليه وسلم، فتحلل أمامه فتحلل رضي الله عنهم حتى إنهم كانوا يفتتلون على التحلل رضي الله عنهم. فهذا فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان هنا أبلغ في عدم نسيان الحكم وفي بيانه وإيضاحه وأنه قد فعله صلى الله عليه وسلم أمامهم جميعا ورفع القدح حتى رأوه الصحابة رضي الله عنه وشرب منه أمامهم صلى الله عليه وسلم. قال فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة. الثانية تأكيد أنهم عصاة لله سبحانه وتعالى. بماذا عصاة؟ بماذا؟ بصيامهم. عصاة بصيامهم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بيّن فيها الرخصة للصائم وأنه يفطر ويقضي في أيام أخرى، هذه رخصة للصائم فعدة من أيام أخرى. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والشريعة جاءت بالتيسير ولم تأتي بالتعسير، فهي شريعة سمحاء فيها التيسير على العباد. ومن التيسير الذي جاء فيه الشريعة إباحة الفطر للمسافر، ولكن قد يقال إنه قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الصيام في السفر، فكيف الجمع، كيف السبيل إلى الجمع بين هذه الأحاديث، كيف السبيل إلى الجمع بين هذه الأحاديث الواردة في الباب. في الحديث الذي بعده في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ هل علي جناح؟ هل علي إثم؟ هل علي مؤاخذة فيما لو صمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. من هذا اللفظ أيهما مرغب فيه أكثر؟ لأنه قال فهو أو قال فحسن، وقال في الصيام ماذا؟ فلا جناح عليه. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصوم في السفر، أو كنا نصوم في السفر، أو كنا نخرج في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: كنا نخرج في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. كانوا يرون أن من كان به قوة فصام فحسن، ومن لم تكن به قوة فأفطر فحسن. كانوا يرون أنه من كان به قوة فصام فحسن، ومن لم تكن به قوة فأفطر فحسن، رضي الله عنه وعنه. فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. وكثيرا ما نسمع من بعض الإخوة إذا كان في السفر معه بعض الناس وأراد أن يفطر يعيد عليه ويقلل من فطره، من شأن الفطر، وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى، وجاءت على سبيل المدح، ما جاءت على سبيل الذم، جاءت على سبيل المدح ولم تأتي على سبيل الذم. فمن شاء أن يفطر فليفطر، ولو لم يبق من النهار إلا الشيء اليسير. طيب، أين يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة؟ أين يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الأحاديث الواردة في الباب أن المراد بهذا الحديث من شق عليه السفر، من شق عليه الصيام، من شق عليه الصيام، فمن شق عليه الصيام ثم صام فهو عاص لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر فرأى قوما قد أضلوا رجلا، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رجل مغمى عليه، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هو صائم، هو صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في في السفر لما رأى الرجل مضلل عليه، قال ليس من البر الصيام في السفر. وهذا فيه أيضا ذم للصيام في السفر، وإنما المراد به ماذا؟ من كان يشق عليه الصيام، من كان يشق عليه الصيام. وذلك جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا إلى غزاة فقال لأصحابه، كان في رمضان، فقال لأصحابه أو أمر أصحابه بالفطر وقال إنه أقوى لكم، إنه أقوى لكم. فهذا أيضا عذر، بل حتى العذر هذا وهو خروج للغزاء التقوي للقاء العدو أيضا يرغب فيه الفطر حتى ولو لم يكن في السفر. والله أعلم. كيف هذا ينبني على مسألة هل هو صائم أو لا بالثلاثة أيام أو الأربعة أيام؟ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه اختار أنه لا حد للإقامة للمسافر، لا حد لها، لا ثلاثة ولا أربعة ولا أكثر. والأقوال في الصيام بلغت أكثر من 40 قول. الله أعلم. نعم، يستطيع أن يفطر قبل الخروج إلى السفر، وهذا قد ثبت في الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما أراد أن يخرج وركب دابته فشرب رضي الله عنه، فقيل له في ذلك فقال هي سنة، فقال هي سنة. حديث الترمذي وهو حديث صحيح. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني وللحاكم وصححه.
والحاكم
وصححه.
نعم.
وعن
حسبك الله تفضل. وهذا لعل نقف معه ان شاء الله، لان الحديث اللي بعده فيه مسائل نحتاج ان شاء الله نفصل فيها. أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه الآية كان الصيام أول ما فرض الصيام، فرض الصيام على الاختيار، من شاء صام يعني يجب عليه فعل أحد الأمرين، إما الصيام وإما الإطعام. أول ما فرض يجب عليه إما الصيام وإما الإطعام، ويختار إما أن يصوم وإما أن يطعم، هذا أول ما فرض. ثم نسخ هذا وبقي الحكم في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، نسخ وبقي هو نسخ جزئي، نسخ جزئي بقي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، بقي هذا الحكم. وأيضا انضاف إليه كما في أثر ابن عباس معذرة كما في أثر ابن عباس وكذلك كما في كما جاء عن ابن عمر انضاف إلى هذا الحكم الحامل والمرضع كما سيأتي بيانه، الحامل والمرضع انضاف أيضا إليهم هذا الحكم، وأنه ما على الخيار بين الإطعام أو الصيام، بين الإطعام أو الصيام كما سيأتي. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وليس لهما مخالف من الصحابة، ليس لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهما أجمعين. فالرخصة جاءت للشيخ الكبير بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، أنه لا يقضي هذا اليوم الذي أفطره، وإنما يكفيه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. إطعامه عن كل يوم مسكينا إما أن يكون هذا الإطعام كل يوم بحسبه، أو أن يكون هذا الإطعام بجميع الأيام في يوم واحد أو بعدة أيام في يوم واحد، ومخير بين هذا وهذا فإما أن يطعم عن جميع الأيام، إما أن يطعم عن كل يوم، إما أن يطعم عن بعض الأيام في يوم واحد، هو مخير بين هذا وهذا، كما ثبت في ذلك الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولعلنا نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه. ما أعرف، لا أعلم. الأخ يسأل يقول هل يجوز أن يخرج قبل رمضان؟ الله أعلم. نعم، ما في بأس، ما في بأس تأخير، ما في بأس، لكن قبل رمضان الله أعلم. الأصل بقاء النهار بالنسبة للنهار، وبالنسبة لليل الأصل بقاء، إذا بالنسبة للفجر من ظن أنه قد خرج الفجر فالأصل بقاء الليل، ومن ظن أن الشمس قد غربت فالأصل بقاء النهار. واضح؟ فمن أفطر حال النهار دون تأكد منه من غروب الشمس فعليه قضاء هذا اليوم. الله أعلم، سيأتي إن شاء الله الكلام فيها.
أحيانا عندي عرض تقريبا توقيت قبل الأذان 3 دقائق أفضل، لأن هي تقريبا الأذان
تقريبا
هذا يعني 6 دقائق تقريبا، بس أنا
بيقين ولا
تقريبا يقين،
تقريبا يقين
حيرت إن
شاء الله. أنا حيرتك، أنت حيرت نفسك، الله يكرمك.
لا يعني هم تقريبا أكثر مرة،
لا خلي التقريب، نريد اليقين، الأصل بقاء النهار.
بس أكثر مرة أشوفنا
5 دقائق
إلى 6 دقائق.
طيب.
قبل الأذان
3 دقائق. اجتهاد. الله يخليك. ما يصلح. هذا لا يجوز ولا يصلح. الله يحفظك. يا إخوة، بالنسبة لي مسائل دخول الوقت، خروج الوقت، فإما أن تبنى على يقين تام وإلا فلا. والمسائل، مسائل الإفطار مثلا، خصوصا هذا أكثر ما يحصل في رمضان، إن تيقنت غروب الشمس أبيح لك الفطر. إن تيقنت غروب الشمس، لا تقريبا، ليس مسألة التقريب، تيقنت غروب الشمس أبيح لك الفطر في رمضان. وبعض الأخوة يتوسع في هذا الباب توسع شديد، بل بعضهم يلزم غيره بأن يخبر بناء على ما انقدح في ذهنه، وهذا كله لا يجوز. الذي عليك، بارك الله فيك، أن تتيقن من خروج الوقت، لأن الأصل بقاء النهار، لا ذهابه وخروجه، الأصل بقاء. فليس لك أن تخبر حتى تتيقن أن النهار قد انقضى، وخرج النهار ودخل الليل وغربت الشمس، فإن لم تتيقن فليس لك أن تخبر، ولا أن تأكل شيئا، ولا أن تأمر غيرك بالإفطار. وهنا أنبه على قضية ومسألة، وأن بعض الإخوة قد يفعل هذا أمام العامة، وهذا زاد الخطأ على خطأ آخر. كل مسألة ترتب عليها فتنة، يترتب عليها مفسدة، يترتب، هذه ليست مما رغب فيه الإسلام. الإسلام لا يرغب في المفاسد، ولا يرغب في حصول الفتن، لا، ما يرغب في هذا. الإسلام يرغب فيما يجمع كلمة المسلمين، فخير لك أن تكون مع جماعة المسلمين ومع عامة المسلمين. كن في موضع في سفر تيقنت من غروب الشمس الحمد لله. وأيضا أنبه على قضية أخرى وهي أن غروب الشمس قد لا تتحقق منه أحيانا في المدن. أحيانا ما تستطيع أن تتحقق من غروب الشمس في المدن بسبب وجود البنايات والعمارات الآن. أحيانا ما تستطيع يعني تتأكد من غروب الشمس. وأحيانا لو كان عندك في منطقة فيها جبال ما تستطيع أن تتأكد من غياب قرص الشمس كامل. والسلامة لا يعدلها شيء. السلامة لا يعدلها شيء. الله أعلم.
بعض الناس حتى يسمع الشهادة.
ليس له أصل. ليس له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال البخاري مسلم قال إذا أقبل النهار أو أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. في رواية البخاري فقد حل الإفطار عند بداية الأذان أول ما يكبر أفطر. آمين يا رب. صلى الله عليه وسلم.